بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زلنا في باب الرابع عشر، باب دعوة الوالدين. عن أبي هريرة، الحديث رقم 23، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. قيل: يا نبي الله، وما صاحب جريج؟ قال: فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي. فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية، فقال في نفسه: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة، فقال: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات. ثم انصرفت، فأتى الملك بتلك المرأة ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جريج. قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته واتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده في عنقه بحبل، ثم انطلق به فمر به على المومسات، فرآهن فتبسم: ومن ينظرن إليه من الناس؟ وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك. قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. قال الملك: نجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. أو أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم ما حدث. هذا الحديث يبين عظم فضل الوالدين وخطورة دعوة الوالدين على ولدهما. فإن كان الولد ظالم لوالديه ودعا عليه الوالدان، الله تبارك وتعالى يستجيب لهما فيه، يستجيب دعوة الوالدين. جريج هذا كان بارا بأمه، كان بارا بأمه، وهو اختلى، كان يختلي بنفسه يعبد الله تبارك وتعالى، واجتهد فيما فعل، ولكن اجتهاده كان خاطئا، لأنه قدم صلاته على دعاء أمه أو نداء أمه. طبعا هنا للعلماء كلام: هل يجوز للمرء أن يخرج من صلاته لنداء أمه له أم لا؟ إن كانت صلاة أو صلاة نافلة يلزمه أن يخرج، إن كانت صلاة نافلة يلزمه أن يخرج، لأن طاعة الأم هنا واجبة آكد وأوجب من صلاة النافلة. أما إن كان في الفريضة وقع خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يخرج، لا يخرج من صلاة الفريضة يلبي نداء أمه أو أبيه، ولكنه يتعجل فيها، ولكنه يتعجل في صلاته حتى يلبي نداء أمه. بعض الناس ممكن يقول الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فكونه دخل في الصلاة فهو أنشأ عملا، ودي طاعة وقربة من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، فكيف يقطع عمله من أجل نداء أمه؟ كيف نجمع ولا تبطلوا أعمالكم؟ وهنا نقول أنه يلبي نداء ودعوة أمه وأبيه إن كان في نافلة. ماشي، والله قال ولا تبطلوا أعمالكم إلا، هيبقى في استثناء. ماشي، استثناء ولا تبطلوا أعمالكم إلا إذا تعارض مع واجب من الواجبات كنداء الأم أو الأب. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى ابن مريم وصاحب جريج. في رواية ما تكلم في المهد إلا ثلاثة، ومع ذلك قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم خبر أكثر من هؤلاء الثلاثة، فكيف نجمع؟ لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، ومع ذلك لما أتينا بحصر من تكلم في المهد ورجناهم أكثر من ثلاثة، كيف نجمع؟ أن هذا قبل إخبار الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هناك من تكلم في المهد غير عيسى عليه السلام. طبعا عيسى عليه السلام قصته معروفة، وادي جريج يعني قلنا القصة طبعا هنا باختصار، يعني في خارج الأدب، صح الأدب في البخاري وفي غيره أطول من ذلك، وكلماتها أوضح، كلماتها أوضح من هنا. لذلك احنا يعني احنا من خلال الشرح أحكيها كحكاية من خلال الشرح، يعني مش هنلتزم بالألفاظ الواردة في الحديث. طبعا تكلم في المهد الحديث المشهور لما النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أم ترضع رضيعها أو ولدها الصغير، فمر عليها رجل بشارة، يعني صاحب سلطان وصولجان وحول الخدم والحشم، فنظرت إليه وقالت اللهم اجعل ابني هذا مثله، فترك الرضيع ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم عاد والتقم ثديها وأشار النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك عليه السلام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بأصبعه يبين توضيح لضرب المثل، التقم ثدي أمه. ثم بعدها مرت فتاة يضرونها يضربونها ويقولون زنت وما هي بزانية، سرقت وما هي بسارقة، فقالت اللهم لا تجعل ابني هذا مثلها، فترك الصغير ثديها وقال اللهم اجعلني مثلها، فتعجبت الأم من صنيع الرضيع. الأعجب من ذا أن الرضيع نطق، أن الرضيع نطق، من الذي أنطقه؟ الله. ولذلك الولي إذا كان يعني مظلوما ينصره الله تبارك وتعالى على ظالمه بعلامات وبشارات، لا يشترط أن يستمر الظالم على ظلمه، ولكن من ممكن أن يظلم وليا من أولياء الله تبارك وتعالى فتكون عاقبته خسرة، من آذى لي وليا أو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن يطيق حرب الله تبارك وتعالى. والقصة الرابعة قصة أصحاب الأخدود لما أتي بالمرأة آخر امرأة، وكان يعني كانوا يرمون أولادها في النار أمام عينها، وكان آخرهم طفل رضيع على يديها، فتقاعست يعني خشت أن على هذا الرضيع أن تلقيه في النار، خافت الأم، شيء طبيعي جدا بشفقة وحنان الأم على الرضيع، ولكنه سقط وهو يسقط في النار، قال لها اصبري فإنك على الحق. وطبعا فيه قصص كثير لمن تكلم في المهد، وكلها عبر، يعني كل القصص عظات وعبر. يعني الأم التي تقول اللهم اجعل ابني هذا مثله، يقول اللهم لا تجعلني مثله. ليه؟ لأنه كان طاغية، وكان طاغوتا من الطواغيت. من الذي أخبر الغلام؟ إنه الذي أنطقه رب الغلام سبحانه وتعالى، والذي أخبره بذلك، وقال اللهم اجعلني مثلها، مثل هذه البنت، لأنها ما سرقت وما زنت، ولكن كانت من الصالحات، فقال اللهم اجعلني مثلها. فهذه تكون علامات وبشارات ليبرئ الله تبارك وتعالى وليه مما رماه به الناس. وللأسف رمي الناس بالباطل هذه أصبحت، وللأسف كالسلام عليكم الآن، رمي الناس بالباطل واتهامهم بالزور والبهتان، إما من المستمع أو الناقل أو المتكلم. لأن أكثر الناس الذين يقعون في أعراض المسلمين ويتهمونهم بغير بينة ولا برهان يقولون سمعنا الناس تقول، ودي بلية، ودي من أعظم البلايا والرزايا. ولكن الله تبارك وتعالى ينجي عبده المؤمن إن كان صادقا طبعا، وإن كان كل هذا من الافتراءات والابتلاءات أو الافتراءات الكاذبة التي يعني يفتري عليه الناس. هنا في هذه القصة الله تبارك وتعالى أنطق هذا الغلام. هذا صاحب الصومعة اللي هو جريج ترك الدنيا، زهد فيها وخلى بربه، وكان يعبد الله تبارك وتعالى في صومعته بعيدا عن الدنيا وصخابها، وبعيدا عن مثل هذه المغريات التي في هذه الحياة. أهل الفسق والفجور لا يهدأ لهم بال دوما، لا يهدأ لهم بال دوما، بصفة مستمرة يريدون إغواء أهل الصلاح. ولذلك ترى في بعض الأحيان أن أهل الفسق والفجور كعبهم عالي، وهم الذين يتكلمون وينشرون فسقهم وفسادهم ويبثون السموم في نفوس المسلمين. غالبا تجد أن أهل الفسق هكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودت الزانية لو زنى نساء العالمين، لما؟ حتى لا تلام، تقول كل النساء يفعلون. ولذلك تجد أعينهم واسعة وهم يتكلمون من باب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. والله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا من باب الخذلان لهم. فترى أهل الفسق والفجور دائما وأبدا يطعنون في أهل الصلاح. ليه؟ لأنهم لا يلبون رغباتهم، لا يلبون رغبات أهل الفسق، لا يعيشون معهم ولا يجالسونهم، بل يحذرون منهم. ولذلك ترى أن لو تكلم بعض أهل الصلاح لسان الحال والمقال أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فالعفاف أصبح مذموما عندهم، إنهم أناس يتعففون فأخرجوهم، ونحن لا نريد العفة، لا نريد العفة. أصبح الحجاب دلوقتي أصبح مذموما عندهم طبعا، ولكنه عند الله عظيما سبحانه وتعالى. أخرجوهم من قريتكم إنهم يتحجبون. أصحاب اللحى ترى التطاول عليهم في الليل والنهار. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتسننون. القصة كلها يعني هم يقومون على قدم وساق من أجل القضاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول الظاهرة فقط بل الظاهرة والباطنة. والذي يستقرئ التاريخ لا سيما تاريخ الفرق والمذاهب يعلم حقيقة هذه القضية. من أول فرقة كانت فرق الخوارج، كانت من أشر ولا زالت من أشر الفرق على الإسلام والمسلمين، الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ويكفرون المسلمين بارتكاب الذنوب والمعاصي، ولهم صولات وجولات في الصد عن دين الله تبارك وتعالى. وأنا أشبه أقول إن الإسلام دائرته هكذا، يعني دائرة واسعة، كل أعداء الإسلام من يهود ونصارى بوذية، كل أعداء الإسلام من أصحاب الملل الأخرى يطعنون ويوجهون سهامهم إلى الإسلام. داخل دائرة الإسلام الواسعة في دائرة صغيرة، ودي دائرة أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، يقتفون أثره ويتمسكون بغرزه صلى الله عليه وسلم. تجد أن كل الفرق اللي داخل دائرة الإسلام بتطعن في مين؟ في أهل السنة. فتجد الحروب اللي قامت ضد الإسلام والمسلمين أو ضد أهل السنة على وجه الخصوص، كان الخوارج لهم دور كبير جدا في إشعال هذه الحروب وإشعال نار الفتنة. ثم تليهم فرقة الشيعة بكل طوائفها، وكانوا فعلا أشر الفرق وما زالوا على الإسلام والمسلمين. الشيعة لما تقرأ تاريخهم الأسود تعلم حقيقة هؤلاء، وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. والشيعة لهم طامات ولهم اصطدامات أو تصادمات مع أهل السنة عبر العصور، وضعوا أيديهم في يد الصليبيين، وكانوا من أعظم الأسباب أن ينتصر الصليبيون في بعض الأحيان على المسلمين أو على أهل السنة. ولهم دور مع التتار، وطبعا يعني لا يخفى عنكم ما حدث في سقوط الدولة أو آخر الدولة العباسية في العراق على يد ابن العلقمي الشيعي الخبيث في عهد المستنصر بالله. هذا الرجل كان خبيثا حتى أنه كان يقوض الجند، بمعنى يعني كان يغري أمير المؤمنين المستنصر هذا أنه ليس بحاجة إلى كل هؤلاء الجنود، فبدأ يقلص عددهم من 100,000 جندي إلى 10,000 جندي، ومنع عنهم الرواتب. ثم كان بينه وبين جنغيز خان علاقة، وبعد ما مات جنغيز خان كانت علاقته مع حفيده هولاكو، وهو كان السبب الرئيس في دخول هولاكو إلى بغداد. وطبعا قتل في هذه المحنة ما يقرب من 2 مليون مسلم، 2 مليون مسلم كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية، قتل ما يقرب من 1,800,000، يعني قرابة 2 مليون. وطبعا دمرت كل شيء. شوف بقى القرامطة، شوف منهم الدروز، النصيرية، البوهية، كل هذه فرق الشيعة، العبيدية كانت في مصر، كل دول كان تحالفهم الكبير والأعظم مع هو أهل الشيعة. الفرق دي كلها كان تحالفهم مع التتار ومع الصليبيين ضد الإسلام والمسلمين. تاريخهم أسود. النصارى كان تاريخهم أسود. فأنا أقول يعني أنت في ظل هذه الظروف، هذه المحن، الأمة متفرقة أصلا، وأهل السنة فيما بينهم تفرقوا، يعني استطاع عدونا أن يفرق وأن يشتت شمل هذه الأمة، أن يمزق أمة الجسد الواحد. ونحن ما زلنا لا نفقه الدرس إلى الآن، ما زلنا لا نفقه الدرس إلى الآن، لأن أغلب الناس لا يقرؤون ولا يعرفون سنن الله عز وجل الكونية، ودي مصيبة من أعظم المصائب. فأهل الباطل دوما أو أهل الفسق والفجور يريدون إغراء أهل الإيمان، فلما يأبى أهل الإيمان ذلك يتهمونهم في أعراضهم. فهذا الرجل كان يختلي بربه تبارك وتعالى ويجلس في صومعته يعبد الله عز وجل، فكانت تأتيه أمه، وحتى في رواية أنها كانت تفعل هكذا، يعني تضع يدها على عينيها وتقول يا جريج. فكان في صلاة فكان يختلجه شعور التردد، متردد، هل أجيب وألبي نداء أمي أم أمضي في صلاتي؟ فكان يقول في بعض رواياته أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فيختار صلاته على نداء أمه. ثم تعود الأم وتنادي عليه يا جريج بأعلى صوتها، ثم يقول أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فيقدم صلاته على أمه. ثالث مرة أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فقدم صلاته على أمه. طبعا احنا بنقول انه كان عابدا، فرق بين العابد والعالم. العالم هو الذي يستطيع أن يحرر مثل هذه القضايا، يعني هل يقدم صلاته على أمه أم أمه، يقدم أمه على صلاته. هنا لو كان عالما لعلم أنه في نفل، أنه يتقرب إلى تبارك وتعالى بهذه الصلاة، ها؟ لو كان عالما. طيب نداء أمه طاعة وبر الوالدين واجبة، يبقى الواجب يقدم هنا على النفل، الواجب يقدم هنا على النفل. فاختار صلاته ثم دعت عليه الأم، شعرت بضيق في صدرها، ولذلك مع كثرة نصح الأب والأم للولد مع انحرافه أو مع عدم انصياعه لكلامهما يضيق الصدر منه. وكما قلت المرة الماضية مهما فعل الابن قلما تجد أن صدر الأم والأب يتغير على الولد، ولكن مع كثرة المخالفات من الممكن أن يضيق صدر الأب والأم أحيانا. فلما ضاق صدرها دعت عليه، شوف بقى لما ضاق صدرها منه دعت عليه. وأكرر وأقول أن يا أخوانا البر له حدود، عشان برضو محدش يظن مسألة مطلقة، البر له حدود، يكون في طاعة الله تبارك وتعالى. فأمه هنا ما كانت تأمره بمعصية، لعلها كانت تريد شيئا. يعني حضران الآن قصة أحد أهل العلم الكبار كان اسمه حيوة، أيوه حيوة ابن شريح رحمه الله، كان إمام الأئمة في عصره، وكان يجلس ويحاضر جموع المسلمين. كانت أمه تدخل عليه المسجد وتقول له يا حيوة، يقول لها لبيك يا أمه، تقول له أطعم الداجن. هو ده وقته؟ هو ده وقته؟ أم أطعم الفراخ. طبعا مين حيوة في الناس؟ مين هو؟ ده إمام الأئمة في عصره، ومع ذلك يقول لبيك يا أمه، تقول له مثلا أم قم أطعم الداجن، فيترك مجلس التحديث ويذهب يطعم الداجن ثم يعود. نقص من قدره شيء؟ بقى حيوة ناقص شرطة؟ هو حيوة. وضرب المثل الأعلى في البر رحمه الله. أبو حنيفة مما يحكى عنه أن أمه كانت تسأله المسألة، فكان يقول رأيي فيه، تقول لا اذهب إلى فلان القصاص، فلان القصاص ده الواعظ، يعني يقول قصص وحكايات وروايات، يعني تترك علم أبو حنيفة وتثق في كلام القصاص. فكان يذهب أبو حنيفة له يقول أمي تسألك عن كيت وكيت وكيت، يقول له ما رأيك فيها يا إمام، يقول قولي أو رأيي فيها كذا، فيقول اذهب إلى أمك وقل رأي فلان فيها كذا، اللي هو رأيه هو، ولكنه أطاع إيه؟ أطاع أمه، أطاع أمه. وهذا في قصص السالفين كثير، هذا في قصص السالفين كثير. لو أنت جيت ضربت المثل الآن زي الأمثلة للأولاد يستعظموها قوي، إيه ده؟ يعني لو واحد أمه دلوقتي وهو بيدرس مثلا قاعد مكان دلوقتي أمه دخل يدلت له أم يلا طلع للفراخ أكل، أقول له أنا أنت مش شايف الناس دي، كنت لازم تفضحيني على رؤوس الأشهاد. خش جوه حاجة استنى شوي. فهناك فرق بين العالم والعابد. فالعالم هو أعلم بالحلال والحرام، وأعلم بمتى يجيب نداء أمه ومتى لا يجيب، ويعلم مثل هذه القضايا. فلما كان هذا راهبا فقط ولم يكن عنده العلم الكافي أخطأ واجتهد من قبل نفسه وآثر صلاته على أمه، فدعت عليه أمه من شدة ضيق صدرها أو من ضيق صدرها، قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، أعوذ بالله من ذلك، يعني المومسات المرأة التي تتاجر بعرضها. من رحمة ربنا بجريج أنها ما قالت اللهم أوقعه في الفاحشة، حتى لما دعت عليه إيه؟ ها؟ كانت دعوة أخف وطأة طبعا، لما قالت إيه اللهم لا تمته حتى ينظر أو يرى وجوه المومسات، ولم تقل اللهم أوقعه في الفاحشة، فاستجاب الله عز وجل دعاء أمه فيه، فكانت هذه المرأة من البغايا نعوذ بالله من ذلك. كان في راعي غنم أو راعي بقر على حسب الروايات بيذهب آخر نظم بقوله عند صومعة جريج ووضع فيها الغنم ويستريح، فكانت هذه المرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، كانت تتردد على هذا الراعي. في بعض الروايات أن أهل الفسق والفجور قالوا نريد منك أن توقعي جريجا، وقعي لازم توقعي، ولك منا 1000 دينار. شوف يعني شوف والعياذ بالله كما فعل مع الربيع بن خثيم. الربيع بن خثيم رحمه الله كان من الزهاد، اجتمع عليه الفستاق وأتوا بامرأة فاتنة، يعني فاتنة الجمال بارعة الجمال ومغنية في نفس الوقت تغني، فقالوا لها نريد منك أن توقعي الربيع وأعي ولو بقبلة ولو بقبلة، فقالت عليكم فوق ذلك أن يزني، عليكم فوق ذلك أن يزني. فلما تعرضت للربيع بن خثيم وهو في الطريق فكشفت له عن مفاتنها، فلما رآها جرى بسرعته نحوها وقال كيف بك وقد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوريد، أم كيف بك وأنت تسألين في قبرك من منكر ونكير، أم كيف بك وأنت تقفين بين يدي رب العالمين، أم كيف بك وأنت تقذفين في الجحيم. قالها بصدق فارتعدت وانفطر قلبها قبل عينها قبل عينها، فصرخت صرخة وجرت من أمامه، وتابت بعدها توبة نصوحة حتى صارت من عابدات البصرة، صارت من العابدات بسبب مقالته لها. فقال أهل الفسق والفجور الله بيننا وبين الربيع، إيه اللي عمله؟ عمل إيه؟ أفسد علينا المرأة أفسد علينا المرأة منه لله. نفس المبدأ تماما، يعني لو فنانة تابت ايه ده طبعا للأسف. سبحان الله، لما تنظر في تاريخ الفرق والمذاهب تجد ان السنة سنتهم هي ولا تتغير. اصحاب المناهج اللي فيها غبش نفس الافكار هي نسخة كربونية. تجد ان اهل الفسق والفجور على مر العصور والقرون الفكر هو وإن اختلفت الوسيلة هو الفكر سبحان الله. فكانت هذه المرأة البغي تتردد على الراعي فوقع بها فحملت منه، فكانت تمشي بين الناس وتشير إلى بطنها كما في بعض الروايات تقول هنا ابن جريج، فانتظروا حتى تضع، يعني انتظر 6-9 شهور، شوف صبرهم، لتعلم أن أهل الباطل أكثر صبرا من أهل الحق في الثبات على الحق. أهل الحق عندهم نوع من العجلة، يريد أن يتشفى من ظالمه، يريد أن ينتصر من ظالمه، ولذلك الله تبارك وتعالى قال إيه ويشفي صدور قوم مؤمنين، فالمؤمن يريد أن يشفى صدره بموت أو بتوريط من ظلمه، أو مثلا يتشفى أوي ويتشهى لو واحد مسكه مثلا طحنه بالكلام يبقى مبسوط أوي وكأن الكلام ده غير من الواقع شيء، بس هي فيها إيه نوع من الاستشفاء. فأهل الحق عندهم عجلة في النصر، طبعا عندهم تخطيط جامد جدا للأسف بخلاف أهل الحق، ما عندهم تخطيط. بص يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ينشر غسلهم، انت تعلمتها من عندنا دي من عندنا ولا جايبها معاك من هناك؟ ده انت زينا فيها يعني ينشر غسلهم للأسف اهل الباطل مشكلتهم انهم عندهم صمت، يعني لا يفاجئك او لا ينشر غسيله، زي ما اقول ما بيقولكش كل اللي هيعمله فيك، انت تفاجأ بالايه بالتصطة مرة واحدة. أهل الحق بقى ما بيتريسوش، ما عندهمش حنكة في قيادة الناس للحق. أهل الحق ليس عندهم حنكة وحكمة في قيادة الناس للحق، مع أن التخطيط مطلوب. الله عز وجل يقول في القرآن: وأعدوا لهم ما استطعتم قوة. إيه؟ الرمي بس؟ لا، قوة مادية ومعنوية وقوة بدنية وقوة استهلاكية، كل القوة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لذلك قوة جات نكرة، والنكرة هنا في سياق الايه؟ الشمول، اسمها نكرة في سياق ايه؟ الإثبات. من قوة فتفيد الايه؟ العموم والشمول. ماشي؟ فأنت لا تحسن التخطيط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة خطط الهجرة، ولا جعلها اعتباطا كده، خطط صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يموت كمدا وحسرة، لأن يا ليت قومي يعلمون. أمور كثيرة جدا يا أخوانا بتحصل في المجتمعات المسلمة، للأسف الشديد، للأسف كل واحد بيظن أنه على الجادة وأنه على الصواب وغيره على الخطأ. هي دي مصيبة للأسف الشديد أكثر الجماعات اللي موجودة، أنه على الصواب وغيره على الخطأ. وما اتسعت صدورنا لبعضنا يوما ما، مع أننا دائما وأبدا نردد قول الإمام الشافعي: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. حتى لو اختلفنا فيما بيننا، مفيش واحد فينا مرة أخذ أخوه وقال له: أفلا يصرك أن نكون إخوانا وإن اختلفنا. يعني الإخوة الإيمانية دي المفروض تبقى فيما بيننا وإن اختلفنا. الناس لم تتربى على ذلك، تربية ناقصة، التربية ناقصة. وأنا أقولها طبعا وأدين الله بذلك، إن الفترات الماضية كلها لم يكن فيها تربية على المستوى المطلوب، لم يكن فيها تربية، فيها تزكية للنفوس. ولذلك أنت لما ترى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كانوا يدعون أقوامهم إلى التوحيد أولا، أليس كذلك؟ ثم إلى تزكية النفوس، أليس كذلك؟ وقل له: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هذا هدي موسى في دعوته إلى فرعون لعنه الله. وكان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالله تبارك وتعالى جعل أن من وظيفة الأنبياء والمرسلين تزكية هذه الأنفس. فجت طفرة علمية، نحن نعترف بذلك أن في طفرة علمية نظرا لوجود أكثر من عالم في المكان أو ما شابه ذلك، فانكب الناس عن على العلم وتركوا الأدب، انكب الناس على العلم وتركوا الأدب. ولذلك لو رجل مشهور كل الناس ممكن تحضر له، ورجل مغمور يذكر الناس بالله ويقربهم من الله تبارك وتعالى وينصحهم بالاستغفار أو يلزم الاستغفار أو ما كان أحد يسمع له. كان يقول هذا إيه؟ كان يقولنا هذا من القصاص، وإحنا ما بنحضرش، إحنا عاوزين نتعلم العلم الإيه؟ العلم الشرعي. ولكن من وجهة نظري أن هذا العلم لم ينفعه، لأن العلم الأصل فيه أنه يهذب النفوس ويزكي هذه النفس. فإن لم يتزكى طالب العلم بالعلم فليعلم أن علمه مذموم. طب العلم مذموم ليس لذاته وإنما لغيره، فعلمه أصبح مذموما ليه؟ لأنه ما تربى وما تربى بأخلاقيات هذا العلم. وسبحان الله لو قرأ القرآن بتدبر وبتمعن ونظر فيه نظرة حكمة لعلم أن الله تبارك وتعالى جمع كل الأخلاقيات أو المعاملات الحسنة لنبيه صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن، وجسد النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاقيات دي تجسيدا عمليا. حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إيه؟ إن كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. والله تبارك وتعالى جمع له كل الأخلاق والمعاملات في آية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فدي قضية تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل. إذن لابد أن احنا نرجع تاني بظهرنا شوية، وليس عيبا أن ترجع وتعود عن خطأك، ولكن العيب أن تتمادى في الخطأ، لأن كل بني آدم خطأ، ما فيش إنسان معصوم على وجه هذه البسيطة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وقع في ذنب يوما ما وعاد إلى الله قبل الله عز وجل منه، وهذا ميزان الله عز وجل بخلاف ميزان البشر. لو أخطأ مرة مرتين ثلاثة يصار إليه أنه مخطئ وأنه مذنب وأن به وبه، والله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير. وكثير أيضا هنا جاءت إيه، ما قالش الكثير، الكثير، إن الله تبارك وتعالى يعفو عن عباده من الكثير أو عن الكثير من الذلل سبحانه وتعالى، ويقبل منهم القليل من العمل. هذا بخلاف ميزان البشر على الإطلاق. ميزان البشر يقبل اليسير من الزلل ويتغافل عن كل عن كل محمدة، عن كل خير، كل يتغافل عنه. إذا احنا بنحسبك محترم، احنا بنحسبك كويس، مع اننا طول عمر معاكم كويس، هي كده المسألة بتكون كده. فميزان البشر ميزان معوج، ميزان معوج ليه؟ لعوجاج الفكر. ميزان البشر معوج لعوجاج الفكر. إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا عند الله تبارك وتعالى. أما عند البشر إن السيئة تمحو جميع الحسنات، ده ميزان البشر. هذه قضية تحتاج إلى تأمل، ونحتاج إلى أن نتربى من جديد. نفس البشرية نفس كالجمل الشرود تشرد من صاحبها إن لم يهتم بها وإن لم يفتش فيها وينظر إليها. نحتاج إلى وقفة تأمل، ونحتاج إلى أن نعود للمعين الصافي الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أصحابه رضي الله عنهم. المهم هنا جريج كان عابدا ولم يكن عالما، فآثر صلاته على أمه، فلو كان عالما لعلم أن نداء أمه أوجب من صلاته. طبعا أنتم تعلمون أن الشيطان نفسه من الممكن أن يؤثر على العابد، يؤثر على العابد، ومن الممكن أن يوقعه في الشرك أو يوقعه في ذنوب المعاصي، كما في قصة برصيصة العابد، هذا الرجل الذي كان يعبد الله تبارك وتعالى أيضا في صومعته. الله عز وجل ضرب به المثل في القرآن، فقال سبحانه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. يا سلام، شفت الورع بتاع إبليس؟ إني أخاف الله. لو خاف من الله تبارك وتعالى لما أوقع عباده فيما وقعوا فيه. برصيصة كان عابدا، وكان في تجار ثلاثة أرادوا السفر لتجارتهم، ولهم أخت، أرادوا أنهم يضعوا الأخت ديت عند حد يكون أمين، فأوحى إليهم الشيطان أن يجعلوها عند برصيصة العابدة، هذا رجل عابد ولا يمستها بسوء. تركوها عنده في حجرة تحت صومعته وانصرفوا، في يد أمينة. ثم كان ينزل لها الطعام ويضعه على الباب، فأوحى إليه الشيطان قال: أنت بتضع على الباب، ممكن هي متعرفش من الطعام برا الباب، فيريد إيه تطرق باب تقول لها الطعام بخارج، ماشي؟ ما خطوات لا تتبعه خطوات الشيطان. فجه بعد ما صاحبنا بقى نزل دق الباب، بعد كده قال له يعني ياريت تنتظر حتى تفتح باب حتى تستأنس بك، تعال. طب ياريت تقعد معاها شوية عشان تستأنس بك أكثر وأكثر. فإلى أن وقع بها، فشوف تدرج معه الشيطان. الشيطان لا يقول لك من البداية أكفر، لا يقول لك في البداية أكفر، لابد أن يتدرج معك. إن استجبت له مرة كده بتنزلق قدمك وتبدأ تنزلق شيئا فشيئا حتى يوقعك فيما نهى الله عز وجل عنه. والسعيد من استيقظ من نومه قبل فوات الأوان. السعيد من استفاق من غفلته واستيقظ من نومه قبل فوات الأوان، فهذا أراد الله به الخير. أما برصيصة فانزلقت قدمه مع الشيطان فوقع بها فحملت، ماذا يصنع؟ خلاص طبعا في الفترة دي ترك العبادة، شوف جر رجله ازاي يعني. فلما وضعت قال: إذا أتى أهلها ماذا أقول لهم؟ فقتل الغلام ودفنه. ثم أوحى إليه الشيطان: طيب ما يجوا هيعرفوا أن أنت حملت منك وأنت أنجبت وأنت قتلت، اقتلها، ولما يقول لهم ماتت وخلاص ودفنتها. ففعل، فقتلها ودفنها. فلما جاء إخوتها من رحلتهم إيه اللي حصل؟ ناموا وذهبوا إليه: أين أختنا؟ قال يعني أنها ماتت ودفنتها. فجاءهم الشيطان هم الثلاثة في نفس اللحظة ان اختكم برصيصها فعل بها كذا كذا كذا، فقاموا فزعا مفزوعين منهم، كل واحد فيهم يقول رأيت عجبا، فبدأ يقص بعضهم على بعض، في رواية بدأ الصغير يقص على الكبير وهكذا، حتى اجمعوا امرهم ان يذهبوا الى برصيصة، فحكوا يعني لما ذهبوا الى برصيصة وضغطوا عليه كما قال فاعترف بجريمته، فاخذوا الى الحاكم فقال اصلبوه، صلبوه حتى الموت. فجاءه الشيطان قال أنا من أوقعك فيما أنت فيه الآن، وأنا من ينقذك ممن أنت فيه الآن، يعني لو أعتك وأنا لا طلعك. طيب ماذا أصنع؟ قال اسجد لي سجدة وعندها ستنقذ مما أنت فيه. فلما سجد مات ساجدا للشيطان، نعوذ بالله من ذلك. فالشيطان لا يترك الإنسان بحال، ولكن استعيد كما قلت اللي بينتصر، لو انتصر عليه الشيطان مرة أو مرتين هو بينتصر على الشيطان مرات، وده أنا أسميه من أسعد الناس، لأنه لا يستمر في غيه طول عمره، أنه بيستفيق من غفلته ويرجع إلى الله تبارك وتعالى من قريب. فالمهم يعني لما كانت تمشي هذه المرأة تقول هنا ابن دريج، فلما وضعته ذهبوا بها إلى الحاكم أو الملك. في بعض الروايات أنها كانت بنت الملك أصلا، كانت بنته. ما لمن هذا الولد؟ قالت من ذريج أو لذريج. وذريج العابد ده احنا كنا بنحسبه محترم، هاتوه كالعادة، نفس السيناريو هو. فكسروا عليه صومعته وأخذوه مسلسلا يعني مقيدينه ماشيين. بقى طبعا كل المدينة خرجت تشوف بقى سيدنا الشيخ العابد ايه اللي عمله، ايه الجريمة اللي عملها مولانا. المهم ان هي وهو ماشي نظر لقى المومسات يقفن على الصفين، فنظر اليهن وابتسم، ابتسم لي بقى، تذكر دعوة امه، قال اصابتني دعوة امي، وهنا الشاهد اصابتني دعوة امي. المهم لما وصل للملك، انظر بقى الى علاقة الاولياء بالله تبارك وتعالى، وانظر كيف ينصر الله عز وجل وليه على من ظلمه. انظر شوف بقى هنا بقى نقطة جوهرية جدا ومهمة جدا، فمنها لابد الإنسان يجتهد أن يكون وليا لله تبارك وتعالى. كيف؟ نعم. أنا طبعا يعني الرجل ماشي بقول يا ترى ايه اللي حصل، فلما نظر الى وجوه المومسات تذكر دعوة امه وابتسم، اصابتني دعوة امي. نعم الله اعلم، هو لم يذكر الفترة الزمنية، ولكن ممكن نقول انها فترة الحمل ولا لا مثلا. ما انت ممكن تفعل الذنب وتنساه، تيجي تتخبط على نفخ خبطة تتذكر الذنب، هتجيبي ولا ايه؟ ما احنا للاسف الشديد ما احنا متورطين، ان لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. الذنوب كثيره، نسال الله السلامه والعفو والعافيه. وليس انسان هناك معصوم، اكرر واقول المساله من العصمه ديت، لو واحد قال لك انا لا اقع في الذنوب يبقى كذاب، يبقى كذاب، حتى لو كان مين؟ حتى لو كان شيخ الاسلام يكون كاذبا في كلامه. بص العصمه ماتت بموت النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فلما وصل إلى الملك قال إن هذه المرأة تدعي. ما تدعي؟ قالت قال الولد هو ولدك. شوف بقى ثقته بربه، ثقته بالله تبارك وتعالى. طب هو يعرف، كل الدنيا عارفة إن ده لسه مولود، وهو يعرف إن هو مولود، فكيف وصل به اليقين أن الله تبارك وتعالى سينجيه عن طريق هذا الولد؟ إذن صلته بالله تبارك وتعالى كانت صلة قوية، كانت صلة بالله، وحسن ظنه في الله تبارك وتعالى وصل إلى منتهى كما يقال. فلذلك لما قال أتوني بالولد، في أحد الروايات أنه توضأ وصلى ركعتين ثم كان في يده عود فنخس به الولد في بطنه أو في خاصرته، فقال من أبوك؟ العجيب هنا بقى بيقول له من أبوك؟ الناس كلها بتقول أكيد في عقله خلل، يكلم طفلا رضيعا في هذا العمر. قال أبي الراعي، أو أنا ابن الراعي أو الراعي. فنطق الغلام في رواية فكبر الناس فرحانين اللي هم أهل القرية طبعا فرحوا، لإيه؟ لبراءته. وهكذا أهل الإيمان يفرح لهم المؤمنون، يفرح لهم المؤمنون إذا نجوا من محنة أو إذا نجوا من مصيبة أو ما شابه ذلك، ولا يعيرونهم بما وقع منهم، لا يعيرونهم، ما يجيش فيهم يقولوا أنت فاكر ما أمك دعت عليك. المؤمن لا يعير أخاه المؤمن أبدا إن كان عنده إيمان، لا يعيره بذنوبه ومعاصيه. فقال أنا ابن الراعي. فلما كبر الناس قال الملك يعني كأنه يستسمحه، قال سنبني لك صومعتك، أنا ابنيها ذهبا أو من الذهب؟ قال لا. طب من الفضة؟ قال لا. أعيدوها كما كانت، يعني كانوا بيقول لهم بالإيه؟ بالطين، أعيدوها كما كانت، لأنه كما قلت كان زهيدا في الدنيا، كان لا ينظر إلى ما ينظر الناس إليه. دي طبعا الحديث ده يعني أنا أثرت، أنا طبعا مش من طبع أجيب لكم حديث طوال، حديث باختصر، بس أنا أثرت أن أنا أذكر الحديث الطويل ده من باب كل ما قلت، يعني أنا قلت يعني فيها لمحات تربوية لعلنا نستفيد منها، ونحن كما قلت في حاجة إلى التربية أكثر من العلم، كما قال أحد تلاميذ الإمام مالك أظن كان اسمه هشام، كان يقول عاشرت مالكا 20 سنة، عاشرت مالكا 20 سنة، فتعلمت منه العلم في سنتين، وتعلمت منه الأدب في 18 سنة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والسؤال يعني طبعا هقوله على ملأ لأنه مهم شوية، لأن فيه نوع من أنواع التعدي على أحكام الله عز وجل. أخت مطلقة عمرها 43 سنة، تقدم لها زوج وأب لثلاث أبناء. بنت هذه الأخت رفضة تماما أن والدتها تتجوز، لأنها ترى أن الرجال كلها مثل بعض، كل الرجال زي بعض، والنساء جميعا مثل بعض. حكمت، حكمت البنت ان كل الرجال زي بعضهم وكل النساء زي بعضهم. هل تأذن، تأسم، هل تأسم هذه البنت لعدم موافقتها زواج امها، وان الام جربت حظها في الزواج قبل كده، لماذا تحتاج زوج اخر في هذه السن الكبيرة 43 عام؟ مثل تماما للرجل او للرجل المتزوج ويريد التعدد، لماذا التعدد وكل النساء زي بعض؟ عندها كل الدنيا زي بعض، ليس كل الرجال زي بعض وليس كل النساء زي بعض. ممكن انت تكوني او السائلة لو كانت موجودة يعني اقول لك انت ممكن تكوني جربت ابوك فقط ولم تجربي ابا غيره، صح؟ فجالك عقدة من الرجال، وانت لو جيت تتزوجي وجالك رجل مناسب للزواج هل ستقبليه زوجا ام لا؟ بمنطوقك يبقى انت مش هتتزوجي. ليه؟ لان كل الرجالة زي بعض، وانا لو جيت اتزوجك مش هرضى اتزوجك لان كل النساء زي بعض. ها؟ فليه التعدد؟ افرضي امك نفسها تطيق للزواج، لو ان المرأة تطيق نفسها تطيق للزواج بمعنى ترغب في الزوج، تحتاج الى زوج و عندها القدرة على الزواج وانها تقيم حياة زوجية حتى لو عندها 100 سنة وطلبت الزواج وجاء من يناسبها، لا يجوز لأوليائها فضلا عن أبنائها أن يمنعوها من الزواج. نضرب مثل صغير أو سمحوني فيه ممكن بعض الناس يتأذى منه. عليكم السلام. لو أن هذه الأم وقعت في الفاحشة هل حد يرضى بذلك؟ وقت ساعتها نقول لها تقع في الفاحشة وما تتجوزيش؟ هل المرأة دي طلبت شيئا يغضب الله عز وجل؟ يعني هل المرأة دي لو طلبت الزواج في هذا السن او جاءها رجل مناسب هل هي كده بتعصي الله تبارك وتعالى؟ مين بقى اللي عصى ربنا في امه؟ البنت. تأسن البنت شرعا ان منعت امها من الزواج بحجة ان الرجال كلهم سواء، تأسن بذلك. اما بقى حتة الغيرة اللي جواكي ان في غيرة ان الام الذات تتزوج غير ابوها، دي مسألة تانية. الشرع قال ان الغيرة لابد ان تكون محمودة، فلما امك تتزوج والناس يقولوا فلانة تزوجت بخلاف لما يقولوا فلانة وقعت في الفاحشة، هترفع راسك لما نقول تزوجت ولا لما نقول وقعت في الفاحشة؟ فدي معادلة مغلوطة عندك، لابد ان البنت تاخد بالها من احكام الشريعة. ولماذا التعدد طالما النساء، النساء مش كلهن سواء، النساء يختلفن في بعض الطباع، كلهن سواء في بعض الامور اللي بنتفق فيها كلنا سواء في بعض الامور، ولكن في امرأة من الممكن ان تري زوجها كل يوم الجنة ونعيمها، وامرأة وشها فقر توري العذاب الوان والوان كأنه داخل بيته وكأنه داخل نار جهنم. فالمرأة صاحبة الدين والخلق عندها ما تستطيع ان تجعل زوجها في نعيم مستمر. وطبعا الحكم مما لا شك فيه، ما انا كنت قرأت قديما كانت رسالة استوقفتني جميلة جدا، وهي كانت عبارة عن نصائح للداعيات، نصائح للداعيات، كانت اخت سعودية عاملاها، فكانت بتتكلم في النصائح للداعيات دي كلام في منتهى الروعة. قالت انت تجعلين زوجك ملكا، ملكا كل يوم، لانه سيدخل الى البيت كتير جدا من النساء الراجل بيبقى جاي وهي عارفة ان هو جاي مثلا بتطبخ وبتكنس مثلا وبتصبن، اول ما يدخل الاهب ملابس المهنة، ملابس الشغل، ولابس الشقة الصمرة وربطة بتاع في وسطها، يدخل يلاقي اسطورة، يلاقي اسطورة عجيب. وتيجي في النهاية لو قال لها يا ستي يعني انا جاي يعني حاولي تخلصي شغلك قبل ما اجي، هو انت بتفهمش؟ انا صح طول الليل مع العيال، ما انت مكبر دماغك منهم. هي دي المرأة اللي كلنا النساء ممكن يتفق بعض النساء في كده، انما لو المرأة عندها حكمة وعندها يعني كيفية، احنا برضو ده باب مقصرين فيه، كيفية تعامل المرأة مع الزوج وتعامل الزوج مع المرأة. والله نأسم، انا بحلف بالله ان احنا مقصرين في الكلام عن الحقوق والواجبات، نأسم. انا بقول اهو انا بقسم نفسي في هذا الباب. ليه كثير جدا من البيوت خاربة بسبب ضياع الحقوق والواجبات بين الزوجين. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أحكام القرآن يا أخواننا لابد أنها تعود إلى البيوت من جديد. إحنا بنقول ملتزمين، إحنا أولى الناس باتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالمسألة لابد الأخت تراجع نفسها في حتة أن التعدد والنساء كلهم سواء، لا أنت شفتي نموذج ممكن يكون نموذج غير صالح، فأنت أخذتي أو قست الكل على الجزء، فلا جزء أن نأخذ الكل بجريمة الجزء. ففي رجال مختلفة وفي نساء مختلفة، والأم إذا كانت تريد الزواج ونفسها تتوق إلى الزواج لا يحل لأحد كائنا من كان أن يمنعها عن ذلك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.